إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، لقد وصف الله عز وجل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرأفة تعني في اللغة العربية السعي بكل وسيلة إلى دفع الأذى والضرر عن الناس، وأما الرحمة فتعني السعي بكل وسيلة إلى جلب الخير والمصلحة للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أبرز خصائصه وصفاته التي امتن الله عز وجل بها عليه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. في خواتيم سورة التوبة يقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، يعز علي أن يشق علي ويصعب علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه ويشق على نفسه أن تقع أمته في الضرر، والضرر هو العنت. عزيز عليه ما عنتم، العنت هو المشقة والضرر. يصعب عليه صلى الله عليه وسلم ويحزن لأجل ذلك أن يصيب المسلمين سوء أو ضرر أو تحصل لهم مشقة أو عنت. حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم إلى سعادة الدنيا والآخرة، حريص على الأخذ بأيديكم إلى ما تفلحون به في الدنيا والآخرة. وهذا كله يتعلق بالرأفة والرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نكون مع المسلمين في أحسن حال وأفضل صورة وأكمل مقام، وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وأن نتآخى وأن نتعاطف ونتواد ونتراحم، وأن نحب لهم من الخير ما نحب لأنفسنا، وأن نكره لهم من الشر ما نكره لأنفسنا، بل نؤثرهم على أنفسنا لو أطقنا ذلك. هذا كله جاءت به الآيات والأحاديث، ونحن في فترة زمنية تمر بها الأمة الإسلامية وهي تأخذ أو تشق طريقها نحو استعادة الحضارة الإسلامية الرائدة. الأمة الإسلامية تنفض الآن في مشارقها ومغاربها غبار الذل، بل جبال الذل التي ضربت بخيامها فوق أكتافهم. الأمة الإسلامية تستعيد كرامتها في كل بلد، تستعيد كفاءتها، تستعيد حريتها، تستعيد هويتها، لكن السبيل الأول إلى ذلك كله حيث يزيح الناس الأنظمة الفاسدة، السبيل الأول بعد إزاحة الفساد أن يتراحموا فيما بينهم، أن يتواصلوا فيما بينهم، أن يتعاطفوا فيما بينهم، فيساعد القوي الضعيف، ويصل الغني الفقير، ويتجاوز المحسن عن المسيء. هذا هو الشعار الذي ينبغي أن يكون، وإلا فماذا لو أزحنا أنظمة فاسدة ونحن فيما بيننا نتناسى الفقراء ونتناسى المحتاجين ونتناسى المرضى؟ إن بعض الذين يعملون في الأعمال الخيرية، وقد شاهدت لقاءاتهم عبر بعض الفضائيات، أخبروا أن أعمال الخير قد قلت ونضب معينها بمقدار الثلثين. بعض المؤسسات يقولون إنهم كان يأتيهم مثلا من الملابس المستعملة 50,000 قطعة، فإذا بهم يأتيهم 20,000 قطعة فقط. وسألوا الجمعيات الخيرية، وسألوا الذين كانوا ينفقون من يد هذا ومن يد ذاك على المحتاجين، يقولون لك في خلال عامين مضيا الثلث فقط من الأعمال الخيرية هو الذي حققناه، وأما الثلثان فلا حول ولا قوة إلا بالله. نحن في وقت نحتاج إلى أن نقتسم فيه الرغيف إلى نصفين، يأكل أخي نصفا وأنا النصف الآخر، وأنا بدأت بأخي قبل أن أبدأ بنفسي، وهذا هو المسلم. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد رأينا عجبا عاجبا في أحوال الصالحين، حين نكلم الناس عن الصحابة وأنهم كانوا يفعلون ويفعلون في جوانب الخير، يقول لك دول صحابة. الله، طب ما هو الصحابة بشر، ليسوا بأنبياء معصومين ولا بملائكة مطهرين، بل هم بشر لهم مكانة وفضل، وطالما هم بشر تستطيع أن تفعل مثلهم إذا حصلت على القاعدة الإيمانية التي تملأ قلبك، أن يكون عندك حسن ظن بالله عز وجل، أن تكون عندك ثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، من جاء بالحسنة فله خير منها، أي سيأتيك الخير بعد الحسنة، وخير متواتر أضعافا مضاعفة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. يبقى الخير الذي ينتج عن الحسنة يصل إلى 10 أضعاف، إلى 70 ضعفا، إلى 700 ضعف، إلى 70,000. والله عز وجل واسع عليم، يزيد لمن يشاء ويعطي لمن ينفق بإخلاص، خاصة في شدة الحاجة. أذكر أن واحدا من وزراء الدولة العباسية كان يتصدق كل يوم بكر من دقيق. الكر معيار معين زي الطن عندنا كده. هذا الكر من الدقيق كان يطعم قرابة 5,000 إنسان، يعمل عيش يكفي 5,000. فأصاب المسلمين قحط شديد، وإذا أصاب الناس القحط فإن الكثيرين يمسكون ما بأيديهم خوفا من الأيام القادمة. فجاء وكيل أعمال هذا الوزير الرباني وقال له إن الناس قد أصابهم القحط الشديد، وكنا ننفق ساعة اليسر كرا من دقيق نطعم به 5,000 إنسان، وإني أرى، ده الوكيل بقى بينصح الوزير، وإني أرى أن ننفق على الناس نصف كر من دقيق. الظروف صعبة ومش ضمنين الأيام، يبقى في أيام اليسر ندي كر، في غير أيام اليسر مع القحط نلم نفسنا شوية. فقال له الوزير الرباني أنت شيطان، أنت شيطان، إذا كان المسلمون في حالة اليسر ننفق عليهم كرا من دقيق، أفي حال القحط والجذب والشدة ننفق عليهم نصف كر؟ بل أنفق عليهم كرين في اليوم حتى تنجلي الشدة. معيار مع الله عز وجل. ومات غنيا ولم يمت فقيرا، وماذا لو مات خاليا من المال؟ هل خسر ماله أم قدمه بين يديه ليوم لقاء الله عز وجل؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اسمع إلى هذه الأعاجيب، والوقت شتاء، وسأشير إشارات حتى لا نشق على إخواننا بالخارج. واحد من الصالحين أحد العباد الأولياء اسمه عمران ابن مسلم القصير، متوفى سنة 160 هجرية. جاءه أخ له يعرفه وصاحبه، وطرق عليه الباب وقال له: أريد مالا، أنا مزنوق في قرشين قد كده. فأعطاه عمران المال، ثم جلس يبكي في ناحية البيت، فسألوه: لم تبكي وقد أعطيت أخاك المال الذي يريد؟ قال: أبكي أني أحوجته إلى مسألتي، أبكي لأني أحوجته إلى مسألتي. مقتضى الأخوة والصحوبية اللي بيننا ما استناش لما صاحبي أو أخوي أو غاري أو زميلي يجي يمد إيده ويقول لي: يا فلان اديني. أي نعم إحنا أصحاب وإخوات مع بعض والكلفة مرفوعة، لكن برضو الطلب نفسه في نوع من الايه؟ من المذلة. اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد السفلى اليد الآخذة. ده الواحد فينا لما يجي يمد إيده لأبوه اللي هو أبوه بيمدها على استحياء، ما بالك مع أخوك ابن أمك وأبوك، ولا أخوك في الإسلام، ولا جارك ولا زميلك. فأعطى عمران بن مسلم صاحبه المال، ثم جلس يبكي وقال: أبكي أني أحوجته إلى مسألتي. كان المفترض أكون عارف وقبل ما يسألني أسد حكته، يبقى حفظت عليه ماء وجهه وحفظت عليه كرامته. طلحة بن مصرف اليامي، هذا إمام حافظ مجود قارئ مقرئ، شيخ الإسلام في زمانه، متوفى سنة 112 هجرية. طلحة ابن مصرف كانت له أرض فباعها، فعرض عليه الناس أن يتاجر بالمال في الطعام، التموين يعني الرز والغلة والدقيق، اللوازم المعيشية لقوت الناس الرئيس. فقالوا له: لقد بعت أرضك، وإنا نرى بننصحك، وإنت راجل في عينينا كبير وشيخ الإسلام، أن تضع مالك في تجارة الطعام، فإن الأسعار إلى غلاء، يعني الأسعار بتزيد، الفلوس معاك كتير، لم اللي في السوق وخزنه، وقوم بعد كده السعر يزيد، اكسب 10 واكسب 20. فقال لهم: لا، إني أكره أن يعلم الله عز وجل من قلبي غلاء على المسلمين. بس مجرد أن ربنا يعلم من قلبي أن أنا بس بفكر أرفع الأسعار على المسلمين، أكره ذلك. فأين الذين يخزنون السلع ويحرمون الناس منها حتى إذا احتاجوا إليها رفعوا الأسعار أضعافا مضاعفة، ويظنون أنهم يجتنون أرباحا من المال، ولو أبصروا بعيونهم على الحقيقة لرأوا الأموال التي جمعوها من غش المسلمين ورفع الأسعار جماجم ودماء وعظام في خزائنهم بالحقيقة، وسيجدون ذلك يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، ومن الغش أن تجمع السلعة ثم ترفع علي السعر، بل إن هذا من الخيانة كما قال العلماء. الرجل أبى أن يتاجر في الطعام ساعة احتياج الناس إليه على أمل رفع الأسعار لئلا يعلم الله من قلبه غلاء على المسلمين. أيضا من أولئك الذين أجر الله على يديهم الخير بالإيمان الليث بن سعد أبو الحارث الفهري المصري، شيخ الإسلام حقا، واحفظوا الاسم ده كويس، ده أحد أعلام المصريين، وكان قرينا للإمام مالك، مالك بن أنس، لا يفتى ومالك في المدينة، مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي أسس المذهب المالكي. كان الليث بن سعد إمام أهل مصر أعلم من الإمام مالك، إلا أن التلامذة المصريين لم يقوموا معه بواجب نشر علمه، وكان صاحب أراض واسعة وتجارات، وخاصة مناحل العسل. فجاءته امرأة ذات يوم تقول له: يا أبا الحارث، إن زوجي مريض عليل وأريد له بعض العسل. وكان معها إناء صغير مما يوضع في بعض الطعام، عارف السلطانية الصغيرة، ده الطبق الصغير بتاع العسل، طمعانة في طبق عسل. فقال لهم: أعطوها راوية من العسل. الراوية يعني إيه؟ عبوة كبيرة كده، تاخد لها 120 رطل كما يقول العلماء، 120 رطل يعني أغناها وأغنى أحفادها بالعسل. فقالوا له: يا أبا الحارث، لقد كان يكفيها القليل من العسل. قال: إنها سألت على قدرها وأعطيناها على قدر سعة الله علينا. هي جاية ناس على قد حالهم، فسلطانية صغيرة تكفيهم، حتى اللي كان بيسأل معلش كان عنده دم، هو محتاج 10 بيسأل 10، مش يروح يحترف ويلم 10 و20 و1000، لا، يقول لك: لا يا شيخ، أنا نفسي لحد دلوقتي أشوف مسكين وقف يسأل الناس هو كان محتاج 10 جنيه، ما يحلش انه يسأل ليومين، يسأل يوم واحد بس، محتاج غداك النهارده
الغداء كام؟ 20 جنيه. لم العشرين جنيه واحد راح يديه 21، المسكين الصح يقول له ايه؟ لم الجنيه بتاعك يا استاذ، انا الحمد لله كنت محتاج 20 وبارك الله في المسلمين، الجنيه ده من حد تاني، انما كله بيستكثر من اموال الناس. المهم قال سألت على قدرها على استحياء شوية صغيرين، واعطيناها على قدر ساعة الله عز وجل علينا. هكذا كانوا يتعاملون. فأين أولو الفضل؟ وأين أولو الإحسان؟ وأين أولو الإيثار؟ وأين أصحاب المروءة؟ وأين أصحاب الإيمان؟ وأين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، من عجائب الليث بن سعد إمام أهل مصر، وهو متوفى سنة 175 هجرية، أنه كان يؤجر أرضه للناس، فمرة ابتاع منه قوم ثمرة بستان له، اشتروا المزرعة على أمل أن يكسبوا فيها. وسأل التجار حين يريد شراء مزرعة، يدخل المزرعة ويأخذ ذات اليمين وذات الشمال، يلف فيها يفحصها، يقدر فيها 10 طن 20 طن من خلال خبرته، بيدي السعر على قد اللي هو شايفه في تقديره كتاجر، وعنده طمع المزرعة فيها 100 طن، الطن يعمل له 1000 جنيه، يبقى أنا هدفع فيها قد كده، هيطلع لي لقمة قد كده. فقدر الناس سعرا للمزرعة ثم استغلوا السعر. التقدير كان خاطئا. بعض الخبراء قال لهم لا، ده انتوا جيتوا على نفسكم كده، مش هتكسبوا، ده انتوا هتدفعوا فلوس عشان تسدوا للراجل. فذهبوا إلى الليث بن سعد يستقيلونه، قالوا له معلش سامحنا، احنا لما لفينا في المزرعة نشتريها أخطأنا التقدير، وظهر إن إحنا زنقنا نفسنا ومش هنقدر نلم القرشين بتوعنا، ده هنستلف لك من إيدي الناس عشان نسدلك، فأقلنا بيعتنا، يعني فك البيعة. طبعا في زماننا اللي إحنا فيه الكثيرون بعت مين؟ تطلع من بره الدكان أو المحلة أو المزرعة وتديني ظهرك، لا أعرفك ولا تعرفني، ولو جبت جبريل عليه السلام معاك، وده إسلام. تخيل ان اللي يجي لك ندمان وانت عارف ان ندمان لانه هيتزنق فعلا هيقع، هو الغرض من التجاره بين الناس يعني يوسع بعضهم على بعض وان تفتح البيوت وان يعم الخير، مش ان جماعه يكنزوا المال وجماعه يفتقروا، لا، ان التجاره تفهم في الاسلام على انها تواصل، فتح بيوت للمسلمين، تنميه للاموال. وبدل ما يبنى معانا تاجر صاحب راس مال واسع بمعنى 10 و20 و1000 ونفرح بكده، يشكال أن الناس صاروا يحتكرون التجارات، والصغير بيفضل صغير والكبير بيفضل كبير، والأسر اللي معاها الأموال هي الأسر، وصارت الأموال مكتنزة في أناس بأعينهم لأن ما فيش إيمان. المهم الليث بن سعد ماذا فعل؟ أقالهم بيعتهم، فض العقد، ثم نادى على ابنه الحارث قال يا بني هات الخريطة. الخريطة دي عبارة عن صندوق كبير كده، وكان فيها عدة أكياس من المال، فيها دنانير 50 دينارا، والدينار 3.25 جرام ذهب، 50 × 3 بكام؟ 150، يعني قرابة 170 جرام ذهب، اضرب بقى بسعر دلوقتي. وأعطى الناس المال. طب كفاية انك فكيت العقد وهتتحمل أي خسارة ممكن تترتب عليك، انت راجل مسنود عندك فلوس، هم على بار الله لو خسروا القرشين بتوعهم حليني على ما يقوموا ويفتحوا بيوتهم تاني، إنما أنت لو جات عليك في 20,000 جنيه في 10,000 جنيه وعندك مال واسع أنت بتعملها لله، ما أنتش مجروح في حاجة ولا مجروح. ففتح الخريطة اللي فيها المال وأعطاهم 50 دينارا 170 جرام ذهب. فقال له ابن الحارث يا أبتي لقد أقلتهم بيعتهم، ده كفاية عليهم كده. قال يا بني إني رأيتهم قد كانوا أملوا من هذا الثمر أملا، كانوا رسمين حيكسبوا قد كده من وراء المزرعة، إنهم قد كانوا أملوا من هذا الثمر أملا، واللي قال لمراته قدامنا اسبوعين ونجيب الحصاد وهتلبسي ذهب، واللي قال لبنته هجوزك، واللي قال لابنه هعمل لك، عملوا امال فما نفعتش التجاره معاهم، امالهم خابت قدام نفسهم وقدام عيالهم. اني رايتهم قد كانوا املوا من هذا الثمر املا فاحببت ان اعوضهم عنه خيرا. شايف المسلمين؟ هو الليث بن سعد عمل كده ليه؟ بيدفع مهر الاخره، مهر الاخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أقال نادما بيعته أقال الله يوم القيامة عثرته. من أقال يعني فض العقد وفسخه، قالك والله أنا مضرور وانت عارف أنه مضرور ومش هتسلك معاه البيعة وأنا هخسر فيها واديني فلوسي عشان أروح أشتري حاجة على قدي، ولا أنا الناس هتقول أنت اللي دخلك في البيعة، أنا مش فاتح حاجة معايا خيرية. يا عم بص على مهر الآخرة، ده بيقول لك ان رسول من اقال نادما بيعته، واحد جاي يقول لك البيعه انا هتظلم فيها واسات التقدير من فضلك فك العقد او خفض في السعر. من اقال نادما بيعته حتى ينقذه من الخساره اقال الله يوم القيامه عثرته. لما تيجي يوم القيامه وتجد اعمالا ستؤذيك او سترديك او ستهلكك، ساعتها هيجي لك الاقاله اللي عملتها في الدنيا للي كانوا هيخسرهم، وبكل رحابه صدر دفعت عنهم الاذى وفكيت العقد، ربنا يفك عنك العثره يوم القيامه. اسال الله عز وجل ان يفك عثرات المصريين والسوريين والمسلمين اجمعين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا يا رب العالمين. اللهم وسع ارزاقنا وافتح علينا من خزائن فضلك ما لا تفقرنا بعده ابدا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.